السعادة بالنسبة لي لما أسوي شغل يكون مرة حلو، أكون عارفة إنه الفكرة فيه رهيبة، إنه حيسوي تغيير نوعي، زي بعض الشركات اللي سوتها زي أدري مثلا اللي هي لترجمة المحتوى العلمي وتوصيله للطلبة. تحس إنك إنسان فاشل، تحس إنك إنسان يعني ما له قيمة، لأنه كمان للأسف قيمتنا في البلد جزء منها كونك إنك أنت عندك القدرة المالية العالية.
فقد، طلاق، خسارة تجارية هي مواقف ممكن تواجه أي واحد فينا بحياتنا. طريقة تعاملنا مع كل موقف تلعب دور كبير بحلها. الحياة ممكن تفاجئك بمواقف ما حسبت لها أي حساب، عشان كذي مهم جدا نعرف شلون نتعامل معها عشان تهون. أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست تهون، اللي جايتكم برعاية مؤسسة الكويت للتقدم العلمي. قبل ما نبتدي لا تنسون تسجلون على موقعنا تهون.com عشان تكون أول حاصلين على تطبيق تهون، لنوم أعمق، توتر أقل، وحياة أسعد. أهلا وسهلا فيك منى، طبعا معنا في بودكاست تهون. يمكن تذكرين، ما أكيد تذكرين، لو ذكرتك ألف مرة، أنا أول مرة تعرفت عليك كان في باص بشرم الشيخ شهر 5/2006 في منتدى الاقتصاد العالمي، اللي أول مرة أسمع فيه، وأنت ما شاء الله كنت جزء منه صارت سنين. كنت أعرفك كمذيعة، وعلى 15 سنة اللي فاتت شفتك كسيدة أعمال، كيعني شخص ما شاء الله يعني كبر بأشياء كثيرة، ومنها طبعا كأم عازبة، فقدتي الوالد الله يرحمه عن قريب، أشياء وايدة صارت بحياتك يعني ودي نتكلم عنها. بس قبل ما نبدي الحديث هذا أبي أبدي بسؤال واحد، شنو الشيء؟
طب قبل ما، خليني أقول لك أهلا وسهلا فيك، وحقيقة صح إحنا نعرف بعض، يعني ربما من أقدم الصداقات عندي صداقتي معك يا نايف، لأنه كبرنا مع بعض، وأتذكر الباص وأتذكر المحادثة، وأنا كمان شفتك وأنت بتتغير وبتكبر ويعني تنمو كشخص، كرجل أعمال، كإنسان ذو علم. It's been a pleasure يعني also watching you.
Pleasure is mine. فقبل ما ندش بالأشياء الإيجابية أبي أدش بأشياء يعني شوي ممكن تكون صعبة. يعني إحنا الحني بالنسبة لتهون من ناحية المنصة، من ناحية الابليكيشن أو تطبيق نازل عن قريب، الهدف إن نحاول الناس يهونونها على نفسهم عشان تهون حياتهم تهون. شنو الشيء اللي 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 منى لما تشوف لي ورا أي موقف من المواقف اللي تكلمت عنها، أو يمكن موقف ما يجي على بالي، تقول حق نفسها منى والله لو كنت أنا مهونتها بذاك الوقت كان كل أشياء هانت ومشت، لو ما كان عندي ردة فعل بذاك الوقت؟
هو حقول لك شيء، يعني ربما أنا حياتي تختلف عن كثير من الناس، إني مو بس التنقلات الكثيرة اللي صارت، النقلات الكثيرة اللي صارت في الأعمال وفي الحياة الشخصية، من يعني زواج، طلاق، زواج بدري يعني، وطلاق بدري وفي وقت يعتبر كان الطلاق مو كثير يعني محبذ كحل. لكن تربيتي مختلفة، أنا أهلي غريبين شوية، الوالد الله يرحمه والوالدة دائما يعني يصغروا الأمور، فمن وإحنا صغار أي مشكلة تصير عمرنا ما نحس إن في مشاكل، لأنه بابا يقول دائما take it easy يا عزيزي، إذا حاولت أكتر شيء وما نجحت يعني عادي حاول مرة ثانية. وشفت هذا على أرض الواقع، في يعني كثير ناس يدوا نصايح بس وقت الجد النصيحة ما تتنفذ. لكن أتذكر كنت يعني في المراهقة، في سن المراهقة، وجاء مكالمة على التليفون، كان فرح أخوي الكبير بعد شهر تقريبا، وجات مكالمة على التليفون، وكنا يعني جينا من ماليزيا عشان نحضر الفرح ونستعد لي وكده للسعودية. بابا وشه اتغير وقام وتكلم وقال لا إله إلا الله، وقفل التليفون وتكلم مع ماما، وماما وشها صار أبيض، وأنا وأخويا الصغير نبص فيهم لأنه الكلام اللي بينقال بس التصرفات ما هي متطابقة، الكلام اللي بينقال كلام ينهز منه الإنسان لأنه سمعنا كأنه توفى أخويا يعني حادث سيارة. بس بابا وماما ما كان في أي نوع من أنواع الصراخ أو الفجعة، فقط وشهم أبيض. وبابا قال لها يعني يا فايقة قومي لازم نروح. ماما قامت لبست العباية، لا بكى لا صراخ لا، بس في فجعة على وشها، بس يعني شيء مرة عادي. فأنا بالنسبة لي أتذكر أنا وأخوي بنقول يعني إحنا سمعين أنه الحمد لله طلع أنه حادث سيارة، وصحيح كان يعني جدا سيء، لكن الحمد لله أخويا عاش في حالة صحته كويسة وكل شيء تمام الحمد لله. لكن يعني فلما تشوف شيء زي كده وإنت صغير وتشوف أنه الإيمان وتشوف كيف الإنسان حتى في أصعب موقف ممكن إنسان يصير له يتماسك ويعني يعطيك جرعة للمستقبل. فكثير من الأشياء اللي صارت فيها بعد كده قد ما انزعجت دائما أتذكر هذا الموقف، لكن عندي مواقف صعبة.
بس ليش عطيني مواقف؟
أيوة يعني مثلا حكاية أنه اتخاذ قرار الطلاق كان نفسيتي مرة مرة في الحضيض، وبس أقول توكلت على الله توكلت على الله توكلت على الله، لأنه ماني قادرة حتى يعني يمكن نحفت 10 كيلو في ذاك الوقت، ماني قادرة أكل من كتر ما إنه استرس كان يعني شديد. هذا الكلام من 20 سنة تقريبا، فوق 20 سنة. اتخذت القرار إني أعيش لوحدي، هذا أيضا كان شيء مرة صعب، لأنه في ذاك الوقت المرأة لما تتطلق ترجع لبيت أهلها مع أولادها أو بدون أولادها يعني. كان عندي مواقف صعبة في بعض رؤسائي في العمل، كانوا ناس صعبين جدا، التعامل معهم جدا صعب التعامل، فهذا أيضا كانت مواقف يعني.
بس هاي متعلق بالطلاق ولا ما له علاقة بالطلاق؟
لا ما له علاقة بالطلاق، طلاقي كان لأسباب شخصية، بس قصدي أنه يعني مرت علي أوقات ما أقدر أنام الليل، ما أقدر أكل، ما أقدر يعني أتعب نفسيا بطريقة أنه أحس الدنيا مقفلة، لكن دائما أتذكر أنه لا حتنفتح. يعني ما أدري كيف أقول لك إياها، عندي إيمان كبير جدا أنه الحياة يعني حيصير في حل، يمكن حل ما يعجبني كثير بس حيصير في حل وحينتهي. وأنا أيضا من الناس اللي دائما أقرأ عن السلف كوتشينج والسلف هيلب ودي الأشياء، فأخذ بعض الأشياء منها وأحاول أني أنفذها. لكن هل مرت علي أيام أبكي في الليل طول الليل؟ ومرت. عرفت الفرق ما بين يكون هرمون يعني قبل في فترة معينة في 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 الشهر المرأة قبلها تصير يعني شوية دراماتيك أكتر، اتعلمت الفرق ما بين هذا الشيء وما بين لا، لما يكون الشيء حقيقة فوق طاقة الإنسان لتحمله.
طب منى سؤال، أنت الحين من 20 سنة اتطلقتي وعشتي بروحك مع عيالك بمجتمعي، طبعا الحين المملكة تفتحت وايد وايد الحين، لكن أنا أعرف أرض من الكويت هالأشياء للحين يعني ما تصير، وإذا صارت يعني صعبة جدا. شلون قدرتي بذاك الوقت إنه يعني لابد إنه كان في كلام من الناس، لابد كان في ضغط اجتماعي، شلون قدرتي تواجهين هالشيء؟
عدة أشياء. طلاقي كان في أول سنة عمل مع MBC، فلما تتطلق المرأة ويتطلق الرجل يصير في إحساس إنه ربما في نقص، في شيء غلط، في وربما يكون في هذا الشيء يعني طبعاً لابد من مراجعة النفس، بس تحس كده إنه أنت تنهز ثقتك في نفسك تنهز. فاللي حصل إنه لما رحت على MBC وصار في حب للناس لي بطريقة جميلة جداً، يعني إعجاب بشخصيتي، بحجابي، بطريقة تفكيري، بطريقة حياتي، أشياء كثيرة من اللي كانت أسباب في طلاقي. حسيت أنه لا، ربما أنه أنا فقط يعني ما كنت في المكان الصح، لكن في ناس زيي وفي ناس يحبوا شخصيتي. فالفاليديشن جاتني من المشاهدين، ساعدتني صراحة. فوزية سلامة أيضا كانت معنا في كلام نواعم، مرت بتجربة طلاق أيضا مؤلمة، فكانت تتكلم معايا. أصعب شيء في الطلاق إنك تصير single parent، إنك تربي أطفالك وتعرف إنهم يعني حيفتقدوا وجود الأب اليومي، وأنا عارفة قد إيش مهم هذا الشيء. كان هذا مرة صعب بالنسبة لي، كان أصعب مرحلة أول ما اتطلقنا، وبنتي الكبيرة اللي كان عمرها تقريبا 8 سنين في ذاك الوقت، لما في الليل لما بقرأ لها القصة وبنيمها دائما تطلب أبوها، تبغى زعلانة إنه ما هو موجود، وأحاول إني أفهمها إنه إحنا صرنا زي الأخوان، ما نحب بعض زي الأزواج، وإنه ما زلنا عائلة، لأنه أنا علاقتي بزوجي السابق إلى الآن علاقة يعني جميلة جدا وجيدة جدا، وحتى دخلت في شركة معاه من عدة سنوات، لكن ما كنا مناسبين لبعض، وعشان ننفك من عدم التناسب هذا كان لابد يصير في مشاحنات.
طب من أنا عندي سؤال، أنت الحين يعني ما شاء الله يعني كذا قائمة شفت اسمك عليها، من أكثر المسلمين نفوذا في العالم، من أكثر سيدات الأعمال نفوذا، من أكثر الناس بالسوشيال ميديا نفوذا، أبي أعرف من متابعينك سواء في السوشيال ميديا أو عن طريق الكلام نواعم أو أي برنامج ثاني، هل في ناس يعني لما تواصلوا معك غيروا منظورك للحياة؟
أنا أحب تويتر لهذا السبب، إنك تتعرف على ناس وأفكار وأشياء جديدة بطريقة سريعة، وإذا جذبك الموضوع تروح تقرأ فيه. فمثلاً في كتاب شفته على تويتر اسمه You are what you risk، أنت ماذا تخاطر به، يعني ويتكلم على المخاطرة وكيف إنه الأشخاص المختلفين تكوينهم تربيتهم المجتمع يكون إحساس حد المخاطرة حقهم. فمثلا هذا الكتاب اكتشفت إنه أنا عندي حد عالي من المخاطرة، I have very high tolerance for risk، أنا مستعدة إني أخاطر لدرجة عالية، لأنه ماني مهتمة بكلام الناس، من الأشياء اللي كان بيتكلم عليها الكتاب. أحب أجرب، أحب إني I push myself، إني أدفع في نفسي ألين الليمت لماي أبيليتيز. فهذا مثلا شيء حقيقة يعني كان حلو إنك تفهم نفسك. يعجبني الأشياء عن الأدب، وهو أنا أحب الأدب الإنجليزي طبعا لأنه أنا درسته، لكن العربي ربما شوية أكون فيه يعني عندي نقص وعندي عقدة نقص. لأنه أنا تعلمت العربي تقريبا يعني في العشرينات لما رجعت من أمريكا، فكان يعني صعب بالنسبة لي لما أعمل أخطاء الناس كلها تشوف الخطأ.
عاد أنا ملك الأخطاء باللغة العربية، تبي أنا أعلمك كل خطأ أنا عندي.
مو الحلو في الموضوع نبغى نتكلم إيش الأشياء اللي تتعلمها في تويتر، لما أشوف الناس عاملين أخطاء أقول طب أنا درست عربي متأخر، أو درست العربي الفصحى يعني متأخر، بس أتكلم عربي دائما، لكن هذول الناس دارسين لين الجامعة في مدارس عربية حول العالم العربي، يعني فتهون علي شوية، يهون علي الموضوع شوية لما أشوف هذه الأشياء. لكن في السوشيال ميديا زي ما قلت لك، كان لما بدأنا في كلام نواعم 2002 ما كان في سوشيال ميديا، كان يجونا رسائل، توصلنا رسائل لبيروت عن البرنامج، عن فأتذكر مرة واحدة قابلتها فقالت لي إنه أنا كلمة قلتها غيرت من مفهومها في الحياة، كيف إنها توازن ما بين أولادها والشغل وحياتها الشخصية. وما شاء الله هي جدا ناجحة الآن، فقالت إنه في ذاك الوقت ما كان في أحد بيتكلم بدي الطريقة، كانوا الناس يا يطلعوا يعني subject matter يتكلموا كأكسبرت أو يتكلموا في الحياة العائلية، بس ما كان في نماذج كثيرة لمرأة عاملة وأم على التلفزيون أسبوعيا تتكلم عن حياتها الشخصية بالطريقة اللي أنا كنت بتكلم فيها. فهذه الأشياء كلها تعطيك يعني جرعات إيجابية تخليك تحس إنه اللي بتسويه مهم، إنك ممكن تساعد شخص، بس في نفس الوقت مسؤولية، لأنه زي ما ساعدت هذا الشخص الإنسانة ممكن أقول كلمة يعني تحبط إنسان آخر، فصار الإنسان عليه يعني ثقل إنه يوزن كلامه ويقول كيف إنه هذه تجربتي الشخصية، لازم أنت تسمع وتعرف إذا يناسبك أو ما يناسبك.
شنو الفرق بين كون سيدة أعمال في 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 يعني في السعودية اللي كانت محافظة شوي أكثر، وبين تكون سيدة أعمال اليوم؟ شنو فرق عليك؟
أول شيء طبعا الحكومة سهلت كثير من المواضيع في الريجوليشنز، في طرق الوصول للمعلومات، في التطبيقات اللي تقدر تعمل تبدأ البزنس منها. ففي أشياء كثيرة كان تحتاج وقت وجهد ومعقب وفلوس وعشان تستطيع أنك تطلع عمل ما. فهذا أكبر تغيير كان، مو بالنسبة لي كمرأة، لكن كان في صعوبات أكثر كمرأة، كان في وكيل، تحتاج وكيل، أشياء زي كده، هذه كلها راحت، فصار أسهل أنك تكون تدخل مجال الأعمال. هذا شيء. ثاني شيء، كان في ذاك الوقت الضغط المجتمعي أنك أنت تبين دائما أنك parent أو أم أو أب، حقيقة أم جيدة جدا. فكل ما تتكلم عن الشغل كان أول شيء، يعني أتذكر واحدة قالت لي أنا أشوف أنك أنت لما بتسافري كثير بتسيبي أولادك، وهذا شيء أنا لا يمكن أسويه. بصيت فيها قلت لها أنا حياتي مختلفة، أنا الوالدة لما أسافر تيجي تقعد مع الأولاد مثلا أو يروحوا عند أختي، فأنا عندي إحساس أنه هذا الشيء يساعدهم في أنهم يكونوا شخصياتهم مستقلة ويعتمدوا على نفسهم، وأنا ما أسافر أكثر من 4 أيام وأسيبهم، يعني منها يومين يروحوا فيها في الويكند عند أبوهم. فيعني كنت عاملة حسبتي بطريقة ربما ما هي مثالية، لكن مثالية بما فيه الكفاية لنوعية الحياة اللي أنا أبغى أعيشها وأعيش مع بناتي. تمر الأيام، وهذه طبعا كانت سابت شغلها وقعدت في البيت عشان تكون مع أولادها، وجابت طفلين يعني متأخر، وكانت دخلت مجال الأعمال وبدأت تسافر وتسيب أولادها في البيت مع أخوانهم الكبار اللي هم لسه ما وصلوا 18 سنة وخدامين وكده. ولا كان نفسي أقول لها طب يعني ما أنت بتعملي الشيء اللي أنا كنت بسويه، بس حتى يعني بطريقة أنا ما سويتها، بس ما قلت، لأنه عرفت أنه كل إنسان لابد أنه يأخذ قرارات اللي تناسبه وما يفكر في الآخرين، وما يعني الأهم من كده ما يقلل من قرارات الآخرين. إذا أنا ماني في موقعك، ماني عارفة كيف حياتك، لا أنتقدك. وإحنا كثير في مجتمعنا نبغى ننتقد بعض عشان نحس إنه إحنا أحسن، نحتاج إنه عشان نحس إنه إحنا كويسين لازم نشوف إن الناس التانين وحشين. لا، كل إنسان يعمل قراراته، بس يعمل قراراته بحكمة بالشيء اللي يناسبه، يعني يعمل قراراته ويفكر في كل الستيك هولدرز، مين الأشخاص ذو العلاقة وذو الصلة باللي حيتأثروا، كيف حيتأثروا، كيف يستطيع إنه إذا تأثروا يغير أو يساعدهم. يعني
منى، أنت طبعا في كذا أسستي كذا شركة، وأكيد صح. أكيد مو كلهم نجحوا.
لا مو كلهم نجحوا. سبكتاكلر فيليرز،
عشان ما حد سكت عين. فأبي أعرف يعني قصة شركة ما مشت مثل ما كنت توقعين منها، وشنو كان ردة فعلك، شو كانت نفسيتك، شلون قدرت تطلعين منها؟ لأن في وايد ناس يعني يفشلون بشيء وبعدين خلاص ما يجربون مرة ثانية. وعارف قلتي إن أنت عندك القدرة على اتخاذ الريسكس أو المجازفة، بس شنو أبي لما عرفتي إن هالشركة هذه خلاص فينشت، شنو كان ردة فعلك، شلون تصرفتي؟
أول شيء عندي كان أول شركة أسستها كانت شركة فاشن، أعمل فاشن ديزاينز هاي كواليتي هاي كلاس almost haute couture للملابس الحجاب. هذا بدأتها في 2007. بدأتها وأنا ما عندي أي علم بالفاشن ديزاين، بس زوجي حلو في الحجاب ومعروفة بدأ الشيء، فقلت إنه ما في ملابس حجاب حلوة خليني إني أسد هذا هذه الفجوة. ما عملتها بدراسة صح، جبت أشخاص عشان يشتغلوا معايا، ما عرفت كيف أعرف نقاط ضعفهم الحقيقية لأنه ما كان عندي خبرة في الإدارة وفي البيرتشيسينج وهذه كل الأشياء. كان خلال سنتين ونص كان مفروض أني أقفلها، ما كانت ناجحة ومتعبة وبتاخد وقت كتير بس في نفس الوقت فيها element of enjoyment. كنت مرة أحب العمل مع الديزاينرز عشان أطلع الأشياء صح بطريقة جميلة، وفي نفس الوقت عملية يعني أشياء كثيرة اخترعتها في الحجاب الآن كثير من الناس بيسووها. I enjoyed this. طيب فمو كان كلها يعني تعب. اللي حصل إنه بعد سنتين لما اكتشفت إنه I'm losing money وحاطة فلوسي أنا فقط فيها، ما دخل معي أي شريك، ماني أخذ أي kind of grants، ما قدرت أقفلها. كان عندي إحساس إنه كيف إنه أنا اللي أقدر أسوي كل شيء إلى ذاك الوقت في حياتي، كل شيء سويته أستطيع أنه أنجح فيه، إن ما كان نجاح جميل وباهر على الأقل جيد بما فيه الكفاية للاستمرار. ما كنت قادرة أتقبل أنه أنا بأفشل.
شون قدرتي تأخذين هالخطوة إن خلاص؟
أخذ مني 3 سنين. لما يعني كمية الفلوس اللي ضحت مني
يعني الأمر الواقع يعني
في هذا الموضوع، الأمر الواقع يعني كان يعني شيء مهول جدا، تقريبا كل my savings راحت عليها. وعرفت أنه يا أقفل الشركة وأبني شيء من جديد، وده اللي سويته في 2010 قفلتها، و2011 بدأت شيء جديد، أو أني حياتي المهنية كلها تنتهي إذا ما تعلمت من هذا الشيء ووقفته. يعني أوقف كوني رائدة أعمال.
طب النقطة
كان لازم أني أواجه نفسي، ما كان سهل.
النقطة حق الشركة اللي وراها هاي لابد أنه كان في تردد، شون هونتي على نفسك؟
أي كان في تردد. فأول شيء تعلمت دروس كثيرة كتبتها في عندي نوتبوك للآن، الدروس اللي تعلمتها من أول شركة. إنه كل يعني صرت أبص في كل نقطة أنا سويت فيها غلطة وأفكر كيف أقدر إني أعالجها. اللي اكتشفته في الشركة الجديدة إنه مو بس لازم تعمل هذا العلاج، إنك تعرف إيش النقطة، لازم تعرف إيش سبب، إيش الموتيفيشن، إيش تكوينك الشخصي اللي يخليك تعمل نفس الغلط وتكرره، لأنه كررت بعض الأغلاط في الشركة الثانية. بس الحمد لله نجحت و يعني I sold it and I did very well with it. فمثلا تعلمت أنه أنا ماني operations person. إيش قصدي مو operations person؟ ما أحب إدارة أعمال شركة تجارية، أحب إدارة أعمال أشياء خيرية، أشياء مجتمعية، مبادرات. أحب لأنه الـ operations management زي ما أنت عارف يعني شيء ياخد من وقتك 24 ساعة، أنت طول الوقت بتتابع. وإذا الشركة تجارية لها أهمية بس ما هي الأهمية، ما هي أكبر شيء مهم في حياتك، صعب أنك تعطيها كل وقتك. فلاحظت أنه في الشركة هذه لما بدأتها كانت شركة استشارات، عملت مبادرات مرة حلوة لمساعدة الانتربرنورز، عملت دلني على السوق في ذاك الوقت، عملت أشياء مع شركات أخرى أنه كيف نستطيع نعمل لهم الـ CSR أو الـ Corporate Social Responsibility بطريقة حقيقة تكون مفيدة للمجتمع مو فقط PR. يعني سويت أشياء مرة أحبها، بس الإدارة كانت بتاخد من وقتي أكثر من المبادرات نفسها. فبعد كده عرفت أنه لازم أدخل مع شركاء عندهم الـ operations أو المانجمنت أو الإدارة جدا عالي، فأكون أنا strategy أكثر وأكون أكثر مع الـ clients. فهذه الأشياء الواحد بيتعلمها كل سنة، لأنه اكتشفت أنه أنا هذه هي تركيبتي، إبداعي في هذا الشيء. فبدل ما أركز على نقطة ضعفي وأصير يعني تعيسة، أركز على نقطة قوتي وأدخل في شراكات جيدة مع ناس أعرفهم وأعرف طبيعتهم وأعرف احتياجاتي، وأجيب الناس اللي أقوياء في نقاط ضعفي. فهذه أشياء كلها بس يعني نرجع لأول شركة. تصور أنك أنت تفقد جميع يعني مدخراتك، all my savings راحت، تحس أنك إنسان فاشل، تحس أنك إنسان يعني ما له قيمة، لأنه كمان للأسف قيمتنا في البلد جزء منها كونك أنك أنت عندك القدرة المالية العالية. فكان مرة صعب إني حتى أقول إني أنا فشلت. فدائما لما أسمع هذه قصص الفشل لما يتكلموا عليها الناس مرة أحب أسمعها، لأنه حقيقة أنا كنت محتاجة أسمع إنسان ناجح يتكلم عن فشله ويتكلم عن فقدان كل شيء ويتكلم عن إنه كل الأبواب تقفلت في وشه. بس خليني أقول شيء
واحد جدا مهم. قولي تفضل.
إيه، أنا إنسانة جاية من عائلة middle class أو متوسطة. أبويا ابن نجار، صح عائلة علم، صح الوالد كون نفسه بنفسه عصامي، لكن إحنا عايشين القيم حقة العوائل middle class،
طبقة المتوسطة.
إيه الطبقة المتوسطة. فأنا حاسة إنه لازم أكون عصامية زي الوالد، لكن لما وقعت كان عندي الوالد أستطيع أني أسند عليه، وأنا عارفة ده الشيء، يعني ما سندت عليه إلا لما احتجت أني أسند عليه، بس عارفة أنه عندي سند. إحساسك أنه في إنسان يقدر يسندك معنويا وماليا، هذا شيء كثير ناس ما عندهم.
بس الصوب الثاني من هالشيء هم من الوالد بآخر يوم تسند عليك أنت وعلى على 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 أخوانك، صح، على عائلتك. قولنا شوي عن التجربة هذه.
صح. لا أنا قصدي إنه ليش في المخاطر، إنه عندي قدرة عالية على المخاطرة، إنه أنا كنت عارف إنه عندي سنة.
أنا فاهم، بس أنا
ما حوقع أوقع.
لا أنا فاهم، بس أنا
في ناس لا ما يقدروا يأخذوا، فما يقارنوا نفسهم بيا، يقولوا طب هي نجحت. أيوة صح، أنا قدرت أنجح وكان في مساعدة من الأهل في النجاح اللي بعد كده. أبغى يعني أشكرهم إنهم كانوا معي، ويعني أعترف إنه في ناس كثيرين هذا الشيء ما عندهم وحياتهم أصعب من حياتي.
بس انا اللي حاولت اوجه المناقشه الى مثل ما انت عندك كان سند، حتى الوالد الله يرحمه كان عنده سند وقت ما هو صار يعني اخر ظروف اللي ادت الى وفاته. فممكن تكلمي عن تجربتك بهالشيء.
هو يا نايف هذا اصعب شيء الواحد يتكلم
أدري
فيه.
ادري
الله يرحم الوالد صار عنده نوع من أنواع العجز والكبر والخرف، فكان جدا صعب أني أشوف هذا العملاق intellectual giant يعني يفقد عز ما يملك. وفي نفس الوقت حقيقة ما أدري، هم الرجال أيام زمان كان يسووهم بشكل غير. بابا عمره ما complained، عمره ما كان يتدمر، يعني يمكن بس قبل ما يتوفى بأسبوعين قال لي ماما أنا تعبان، قبل الوفاة بأسبوعين. 5 سنين وهو بيعاني.
الله يرحمه.
الله يرحمه. طبعا هو أجر وظهور وهذا كله، بس كان صعب إن الواحد يكون شاهد يومي على هذا الموضوع. فوفاته كانت رحمة يعني له وحتى لينا، لأنه نفسيتي كانت حقيقة يعني في الأخير كنت ماني قادرة أتحمل قد إيش هو تعبان ودخول المستشفى. في الأخير يعني كان جزء منها إنه ما نقدر نساعده في البيت خلاص، فحكاية إنه يكون في المستشفى هذه كانت مرة صعبة. فالحمد لله إنه وهو ما يحبها، هو ما كان يبغى إنه يتعب ويعتمد على الأجهزة، إنه ما يقدر يوقف بنفسه، هذا كل الأشياء كانت عارف إنه هي ما كان يبغاها. فالحمد لله إنه ما وصلنا لهذه الدرجة، وإنه مات وهو مرتاح ومن غير ولا يعني أي شيء داخل في جسمه من الأجهزة، الحمد لله.
وأكيد فخور في وايد واللي أنت شفتيه بحياتك. منى
أنا عارفة
أدري إنه كان سؤال صعب فبغير المناقشة شوية.
هو الشيء الوحيد اللي ما أقدر أتكلم فيه مرة صعب علي إني يعني أقدر أتعامل مع الوضع لما ما أتكلم عليه، لكن الكلام عن الوالد يكسرني.
واضح أثر الإيجابي بحياتك والتربية ما شاء الله على اللي قدرت تسوينه بحياتك. يعني
والدي ما كان إنسان عادي، يعني سبحان الله تقريبا لمدة 3 شهور بعد وفاته كل 3 أيام عاملين في ناحية من أنحاء العالم سيمينار أو تريبيوت لي، يتكلموا عن إنجازاته عن أفكاره عن كتبه عن يعني أعماله. فلمدة 3 شهور ساعدني جدا أني أسمع ناس من مختلف أنحاء العالم، من روسيا، من في أفريقيا، في أوروبا، يتكلموا عن أشياء كثيرة ما كنت أعرفها عنه حتى. يعني تعلمت أشياء كثيرة عن الوالد. من أجمل الأشياء أول ما توفى واحد على تويتر بعت لي رسالة قال لي أنا رايح مكة أسوي عمرة عن الوالد وفاء. قلت له مين حضرتك؟ قال لي ما تعرفيني وأبوك عمره ما قابلني. قلت له إيش اللي حصل؟ قال لي الوالد لما كان في مصر وكان بيدرس الماجستير، لا أكشن الماجستير آخر سنة في الجامعة في جامعة القاهرة، كان في واحد أستاذ عنده يعني في الماجستير صغير في السن اتعرف عليه وراح زارهم في البيت، وكانوا ناس بسيطين جدا يعني حتى فقراء ممكن تقول. والأب أبو الشخص هذا من الجامعة أو المدرس من الجامعة قال له كان نفسي أسوي عمرة وطبعا ما عندهم القدرة المالية، فبابا قال له إن شاء الله أبشر. والوالد طبعا في ذاك الوقت كان تعرف السعودية في ذاك الوقت كانت لسه قبل الطفرة، هذا كلام سنة ربما 55، ف يعني عنده فقط مرتبه اللي بيستخدمه من البعثة وأهله على قد حالهم في مكة، وجمع الفلوس وودى هذا الأب إلى العمرة. عمره ما قال لأحد إنه إيش سوى، فقال لا إحنا عمرنا تكلمنا ولا أبوك يا عمره ما قال صح ما قال ما أعرف. فقال أنا بأدي العمرة عنه بسبب هذا الشيء اللي سواه من فوق 70 سنة. تصور شيء في سنة 55 سوى يرجع له يا بعد. فهذه الأشياء الصغيرة اللي كنت بسمعها من الناس اللي بابا عمره 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 ما أتكلم فيها.
الناس
خلتني أحس الناس إنه يعني هونت علي.
هونت الناس مثل الوالد ما يموتون، عايشين بالناس اللي أفكارهم وتصرفاتهم لمستهم.
صح.
يعني إحنا تكلمنا عن شيء ضايقت شخصياً. أبي أحاول مناقشة لشيء ضايق العالم كله اللي هو الجائحة وكورونا. أبي أعرف يعني منى شلون قدرت تتعايش مع هالشيء لما كان في اللوك داون والكل قاعد ببيته وما في طلعة أو خرجة على قولتكم. تعلمنا الحجازي من زوجتي، تعلمنا الحجازي ما في
سلم لي على رولا
ما في توصل إن شاء الله. وذاك الصغير يقول يبي مجبوس جمبري ذبحني، ما ذبحني بكلامه بس شلون قدرت؟
خليني أعطيك الكونتكس حقي. أول شيء الكوفيد اللي صار فيها مو زي اللي صار في الناس كلهم، في نقاط اشتراك وفي نقاط اختلاف. أول شيء بناتي يا مخلصين جامعة يا في الجامعة، فما اضطرت إني أدرس. كثير من شغلي بسبب إنه شركاتي خارج المملكة أكثرها أصلاً أوريدي كان على ريموت، ما كنا نستخدم الزوم صراحة، قلت كده تعلمنا على الزوم بس كثير منه كان بالإيميلات. فأنا كنت متعودة على حكاية الشغل من الخارج والناس اللي يشتغلوا معي عن بعد، أيوة، ومتعودة على هذا الشيء. ثالث شيء حكومتنا حقيقة وفرت لنا أشياء مرة كثيرة، منها من التطبيقات إلى حكاية المساعدات اللي كانت بتوصل خصوصا أول 3 شهور لما كان في توتال لوك داون. فهذا الشيء مو الناس كلهم حول العالم أو حتى في جميع الدول العربية سر لهم، فهذا شيء الكونتكست أو المحور اللي أنا كنت بتحرك فيه. لكن مثلا أنا معظم شغلي لأنه في الخارج كنت أسافر كثير، فحكاية أني أقعد في بيتي هذه المدة الطويلة أول 3 شهور كان مرة صعب. أول شيء صعب لأنه كان في تعود على السفر للشغل، كان في تغيير جو دائما، كان في يعني تبادل أفكار مع الناس بطريقة شخصية أكثر، كل هذا انسحب مني، فكان مرة صعب علي مهنيا وشخصيا ونفسيا. ثاني شيء بابا وماما صاروا لوحدهم في البيت، فما حد بيزورهم، فنفسياتهم تعبت، يعني في تدهور واضح كان بالنسبة لي في الوالد أول شهر لما صار في لوك داون، وما كان قادر، يعني عارف إنه في شيء ما وفيروس وكده، بس ما هو قادر يفهم بالضبط قد إيش حجم المشكلة. فهذا واحد. ماما صديقاتها، ماما كبيرة في السن، ما كانت تعرف حتى تستخدم الآيفون حقيقة في ذاك الوقت، ف اتعلمت على الواتساب لأنه كان طريقة التحاور الوحيدة مع كثير من الناس. فربما حكاية كيف أهلي كانوا بيعانوا من الايسوليشن أو من العزلة كان مرة صعب، فكنت مثلا أطلع مع أنه في حظر وأمشي لأهلي، المشي تأخذني 40 دقيقة عشان أوصل لهم، وكنت أتخبى خايفة من سيارات كان 10,000 ريال لو لقوك يعني الشرطة لو مسكوك، فكنت خايفة من ده الشيء. بس في نفس الوقت أهلي محتاجيني وما أقدر أسيب البيت. بعدين عملت بطريقة أني قفلت البيت ورحت نقلت عند أهلي عشان أكون معاهم، خصوصا في رمضان وفي العيد عشان يكونوا. فصعوبة العزلة على الكبار في السن كانت كبيرة جدا. اللي حصل لأني رحت عند أهلي اتدلعت، صارت ماما هي اللي تطبخ وماما هي اللي تسوي وماما هي اللي تعمل كل شيء. فأنا بالنسبة لي الكورونا أعطتني فرصة أني يعني أنا ما عشت في نفس البيت مع أبويا وأمي، ما نمت في نفس البيت مع أبويا وأمي من عمري 17 سنة. يعني لما بابا كان يسافر كنت أقعد مع الوالدة، لما ماما كانت تسافر أقعد مع الوالد، بس أني أقعد معاهم الاثنين يوميا وأنام معهم وأصحى معهم وأفطر معهم، هذا ما صارت من عمري 17 سنة. فكان جدا جميل. وطبعا وفاة الوالد بعديها يعني أعطتني إحساس أنه سبحان الله الكورونا أعطتني فرصة أني أكون معه بطريقة ما كان ممكن لولا الكورونا.
اللي شد انتباهي
لكن جاني اكتئاب.
بديت الكلام عن كورونا قلتي أنا مو مثل غيري، بناتي كبار برا أنا كنت بروحي، وبعدين صرت انت اللي بنت الصغيره عندهم وجبوك،
شفت؟ فبقول لك الكورونا. بس طبعا كان في اكتئاب انه يعني حياتك كلها تتبدل، تبغى تسوي اي شيء عشان تتعلم كيف تسوي الاشياء، ما احب اونلاين اوردرينج، الطلبات المدري، يعني كان التعود على حياه الكورونا كانت صعبه. بعدين حقيقه كان في خوف، ربما يعني الخوف الشديد انه ممكن الإنسان ينقل عدوى لأهله، ممكن يجيله عدوى ويموت فيها أو يدخل المستشفى ويصير لوحده. ما حد تذكر أياميتها كان لما يجيك الكورونا ما حد يدخل الغرفة عندك فتصير أنت لوحدك، فكان في هذا الخوف من هذه نوعية نهاية الإنسان. بس على مايو على بعد يعني رمضان لما انفتحت الدنيا هذا كله خف، الطفش. قرأت مرة كثير، بس في الأخير يعني قد إيش تقدر تقرأ، قد إيش تقدر إنك أنت تتفرج على التلفزيون، قد إيش إنك تقدر تكلم الناس، في احتياج لتغيير الجو والطلوع. فجاني اكتئاب لكن مو بالشدة اللي أعرف ناس، يعني مثلا أمهات هم اللي بيدرسوا أولادهم، هم اللي كانوا لازم يعملوا الزوم، هم اللي لازم يتابعوا هذه كل الأشياء، فكان لازم يعملوا مثلا نشاطات لأولادهم طول اليوم عشان يشغلوهم، فحياتهم حقيقة كانت يعني مأساة.
هو
أنا أكيد جميلة
الدراسة اللي سوينا عليها تطبيق تهون، يعني سوينا تقريبا 15,000 واحد جاوب بالخليج، و 80% من اللي جاوبوا كان فيهم اكتئاب كلينيكي، مو اكتئاب والله أنا حزين، لا كان في اكتئاب كلينيكي، رقم جدا جدا عالي.
واو.
فما هو شيء غريب. شلون طلعتي من اكتئاب أنت؟ شلون قدرتي تطلعين منه؟
تويتر. أظن كنت عايشة على تويتر عشان التواصل مع الناس.
عادة الناس يتنكدون على تويتر. أنا يعني ما ما ما
هو شوف تويتر يعني له مساوئ صراحة. جات فترة كمان كان فيه تنمر، الآن خف كثير، بس كان فيه تنمر بطريقة سيئة. إذا نبغى نتكلم على مراحل سيئة في حياتي، في 2016 2018 تقريبا كان فيه كمية تنمر عليا، يعني لولا اني بتجيني رسائل على الخاص الناس يقول لك لا احنا ممكن احساسنا، بس حتى الناس ما هم قادرين يكتبوا شيء كويس عليا على تويتر، خايفين انه المتنمرين يهجموا عليهم. فحتى صرت اقول الناس يعني don't worry يعني I'm fine I understand، ليش بتبعتوا لي رساله خاصه ما بتحطوها على تويتر، يعني لانه بيعتذروا لي. بس كان في تنمر، هذا ربما من أسوأ اوقات حياتي، لانه شيء اول ما حصل كنت بحس انه طب أنا كنت كويسة قبل كده، وأنا يعني الناس كانوا بتعجبهم أفكاري، إيش اللي صار؟ فتبدأ أنك أنت تفكر في نفسك. بعدين لما زاد الحال قلت لا، هذا مو شيء طبيعي، أكيد شيء
مدروس،
يعني مدروس أو جاي من الخارج، أو سوالي أحد في أمريكا عملوا لي تخطيط لكيف مين المتنمرين ومين هم وأساميهم. طبعا كثير منهم يعني منتحلين أسماء أخرى، وجاي كتير الآي بي من خارج السعودية. فعرفت أنه جزء، أنه انحطيت كشخصية عامة، انحطيت كجزء من هذا التنمر. طبعا أثر على جزء منه، أثر على الريبيوتيشن حقتي، لما الناس يبدأوا يركزوا على كلمة غلط قلتها، حتى لما يكون في اعتذار حصل بعديها في وقتها أصلا ما يشوفوا الاعتذار، ويبدأ التركيز يكون فقط على الأشياء اللي هي سلبية. الإنسان يعني مهما يكون هو إنسان لابد أنه يتعب. بس قدرت أتخطاها، أخذ وقت ألين ما عرفت إيش السبب، ليش بيصير هذا الشيء، مين هم الناس اللي بيسووه، ليش بتسوى. و
عاد سبحان الله، يعني السنتين اللي قبلها سنتين ما قلتش أنا كنت قاعد نمرون عليه، وبعدين أنت خذيت مكاني وراح يغيرنا، وحتى أنا تقول أنها كانت من أسوأ أوقات حياتي كان ذاك الوقت. يعني فشنو السعادة بالنسبة أيوة شنو يعني السعادة بالنسبة لك أنت منى؟ شنو السعادة؟ شنو مفهومها؟
هقول لك إيش اللي كان السعادة بالنسبة لي، وإيش صارت وكيف صارت. فأنا السعادة كانت بالنسبة لي أول شيء لما يعني غير إنه طبعا العائلة، إنه الحمد لله كلنا بخير وبصحة وعافية، هذا كل أشياء يعني نشترك فيها يعني كعرب، اهتمامنا بالعائلة. فخارج عن العائلة وإني أربي أولادي كويس، السعادة بالنسبة لي لما أسوي شغل يكون مرة حلو، أكون عارفة أنه الفكرة فيه رهيبة، أنه حيسوي تغيير نوعي، زي بعض الشركات اللي سويتها، زي أدري مثلا اللي هي لترجمة المحتوى العلمي وتوصيله للطلبة. هذا بالنسبة لي يعطيني سعادة. السعادة بالنسبة لي لما أكون مع أصدقاء وبنتكلم في أشياء، ونقدر نتنقل ما بين أشياء تكون فلسفية أدبية والنكت. السعادة بالنسبة لي لما أروح ميوزيوم، لما أشرب قهوة، الإحساس إني أنا كويسة. يعني مو طول الشهر الواحد كويس، مرات بيجيله مشاكل، بس لما يكون صرت أحس بنفسي. أيام زمان كنت أبغى السعادة تكون فقط سفر وبسطة وطلوع مع صديقات، ويعني كانت أشياء فيها ربما مادية أكتر. لما كنت صغيرة كنت أشوف إنه السعادة جزء منها غير الشغل. دائما أنا دي المشكلة، إنه أنا الشغل يديني سعادة مرة كثيرة، يعني جزء كبير من سعادتي كان دائما في الشغل. بس وأنا صغيرة في العشرينات كان جزء منه مادي. ربما بعد الطلاق لما طلقت واكتشفت إنه هذا الحياة مكررة مملة، والإنسان سعادته ممكن تتاخذ منه بسهولة لأنها معتمدة على شخص آخر، فبدأت أني أدور على إيش نوعية السعادة، وأنبسط بالأشياء البسيطة. يعني مو لازم الشيء يكون مرة واو عشان أنبسط فيه. كل يوم مثلا هقول لك شيء مرة غريب، يعني هتضحك علي، بس من الأشياء اللي تعطيني سعادة أني أشرب قهوتي، القهوة التركي، وتكون مرة مظبوطة. يعني أدور على البن الصح، لأنه حقيقة البن صار مو كويس. واللي سامعني اليوم بارنيز في جدة عنده أحسن بن لقهوة التركي. أشرب القهوة التركي في فنجان مختلف كل يوم، يكون أنتيك يعني، أو
شمعنا
أول شيء أحب إني لما أسافر أدور على فناجين قديمة وأنتيك، مو لازم تكون غالية، يعني ممكن يكون شيء يعني جراج سير،
شيء له معنى يعني.
أيوة يعني، بس أشياء اللي تكون، وبعدين واحدة بس، ما أشتري أكثر من واحدة، مرات تضطر تشتري اثنين عشان يكونوا ست كده مع بعضهم. بس يعني فكل فناجين القهوة حقتي أشكالها مختلفة، وكل يوم أشرب في فنجان مختلف، وهذا في الصبح كده أخذ لي 5 دقائق وأنا مبسوطة، وأنا بصب أخذ لي 5 دقائق وأنا مبسوطة، وأنا بصب من الكنكة على فنجان القهوة، ولما يبرد وأبص فيه، هذه 5 دقائق بتعطيني راحة نفسية وسعادة، وبأحرص عليها لأنه بتخلي اليوم كله يمر بسعادة أكتر. شيء تاني يعطيني سعادة بسيط جدا، المناظر الطبيعية. اكتشفت أني لما أبص في منظر طبيعي جميل بيعطيني سعادة، فصرت إيش أحاول أني أطيل النظر لي، أحاول أني أخذ بريكس وأبص في مناظر طبيعية. حتى لو تلاحظوا كثير من الواتساب مسجز اللي أبعتها هي مناظر لأشياء مختلفة صارت لي أو أشخاص بعتوا لي إياها، تعطيني سعادة. فهذه الأشياء الصغيرة جدا متناهية الصغر لما تركز عليها حياتك بتصير أحسن. فممكن إنسان مثلا يسوي شيء تاني، يقول لك مثلا أخذ لي أتمشى في الصبح في مكان جميل. يعني مثلا هقول لك شيء، لما أتمشى دائما حاول أتمشى في مكان فيه أشجار، وألاحظ الأشجار، أبص في الأشجار، يعني أحاول أني أدخل السعادة من النظر، مو أنها تمر كده مرور الكرام، يعني أركز فيها. هذا التركيز البسيط بيغير اليوم كله بالنسبة لي. واكتشفت هذا الشيء يعني من 10-15 سنة تقريبا، بس زودت الجرعات لأنه خصوصا في كورونا ما في أشياء الواحد ينبسط فيها كثير زي أيام زمان، زي السفر، زي العمل مع أشخاص، أو البرينستورمينج والأشياء، أو الخروج لعشوات مع أصدقاء، هذه كلها اتاخدت مننا، فتركيزي صار على الأشياء الصغيرة.
مشكورة وايد منى على اللقاء اللي صراحة ما ينمل لنا، مع أن أنا 15 سنة عرفتش ونسولف، وإن شاء الله قهوة مشتركة بيننا قريبة بجدة وغيرها، بس طبعا لازم منظر طبيعي و
يعني يا ريت خلاص
قريب قريب ان شاء الله. فبس يعني يعني شكرا كثير على يعني المواضيع الشفافه، وقدرت تشاركين المتابعين يعني كذا شيء بحياتك، وين قدرت الصعوبات. وايد ناس يتكلمون عن انا سويت، بس جدا يعني جدا مهم حق كل مستمعين يتكلمون يسمعون عن الناس اللي جربوا وفشلوا وجربوا، لان بالنهايه النجاح يعني ما هو شيء يصير بيوم وليلة، ومو وايد ناس يحبون يشاركون بالأشياء اللي فشلوا فيها. فشكرا يعني نيابة عن كل مستمعين على هالشيء.
تسلم، الله يعطيك العافية نايف، وإن شاء الله يعني ربما تجاربي ما هي عادية، حياتي كانت فوق عادية، لكن إحساسي وحياتي الشخصية هي جدا عادية، أنا إنسانة جدا عادية في حياتي الشخصية، فربما شيء قلته يساعد إنسان إنه يكتشف قواته الكامنة ويساعده إنه يتخطى مشكلة. يقول لك إيش أضحك تضحك لك الدنيا، وتيكت إيزي يا عزيزي على قول الوالد الله يرحمه،
وهونوها وتهون. مشكورة، شوفش على خير إن شاء الله. الأمور الكبيرة ممكن تتصقر بعيونكم، طريقتكم الخاصة في مواجهة أي موقف هي جزء كبير من الحل اللي ممكن تأثر على صحتنا النفسية. والأهم إن إحنا دائماً محتاجين نذكر أنفسنا شلون نهونها عشان تهون. شاركوا حلقتنا مع اللي تعتقدون إنهم بحاجة للاستماع لها، وإحنا دائماً سعيدين نتلقى تعليقاتكم وتقييمكم على منصة البودكاست اللي تسمعونا منها، ونلتقي في الحلقة الجاية بإذن الله.